السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقائنا وقفات مع آيات، وما زلنا مع كلام قيم لشيخ الإسلام ابن القيم عن قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول رحمه الله: فاعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل ولم يعطلها. لا يعرف حقيقة العبودية ولا الحكمة من العبودية إلا من عرف المعبود بأسمائه وصفاته ولم يعطله عن هذه الصفات، وعرف معنى الإلهية وحقيقتها ومعنى كونه إلها، بل هو الإله الحق، وكل إله سواه فباطل بل أبطل الباطل، وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له، وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاها، وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. يعني لا يعطي إلا جواد، ولا يحسن إلا رحيم، ولا يرحم إلا محسن، ولا يسمع إلا الصوت، ولا يقدر إلا بقدرة، ولا يعلم إلا بعلم، ولا يعلم إلا معلوما. فكذلك أيضا لا عبادة إلا بمعبود معلوم معروف بالأسماء والصفات والأفعال. والعبودية مرتبطة بألوهيته، فهو الإله المعبود الحق سبحانه وتعالى. ومعنى العبادة هي صرف كل ما يحبه ويرضاه له سبحانه وتعالى، فلا تتحقق العبودية ولا يصير إلها للعابد معبودا له إلا إذا عرفه بأسمائه وصفاته على مراده سبحانه وتعالى. وهذه هي حقيقة الإلهية. يقول: فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها، كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها وما شرعت لأجله؟ إذا أنكر الحقيقة الإلهية وهو أنه الإله المعبود بالعبادة من العابد الذي عرفه، فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها، كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها وما شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق؟ الذي أنكر الإلهية وحقيقة الإلهية وأنه الإله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الإلهية والتأله والتعبد للإله هي الغاية التي من أجلها خلق الخلق. يقول: كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها وما شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق؟ والتي لها خلقوا ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ولأجلها خلقت الجنة والنار. كيف لا يكون ذلك إلا لمن عرف حقيقة الإلهية، وأن فرض تعطيل الخليقة عنها نسبة لله إلى ما لا يليق به. يعني من أنكر حقيقة الإلهية وأنكر أن العبادة هي الغاية المقصودة التي لأجلها خلق الخلق، فمن عطلها نسب الرب جل وعلا إلى ما يليق به سبحانه وتعالى عنه من خلق السماوات والأرض بالحق، ولم يخلقهما باطلا، ولم يخلق الإنسان عبثا، ولم يتركه سدى مهملا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لغير شيء ولا لحكمة. أتحسبون أن الله خلقكم لغير غاية ولا حكمة ولا لعبادة ولا مجازاة على هذه العبادة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لنجازيكم يعني، أي لغير شيء ولا لحكمة ولا لعبادتي ومجازاتي لكم. وقد صرح تعالى بهذا في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الغاية التي من أجلها، الغاية التي خلق الله لها الجن والإنس والخلائق كلها. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. فإن هذا هو العبث، أن يخلق خلقا لا فائدة من ورائه، وأن لا يكلفهم ويأمرهم وينهاهم، وأن لا يكون هناك موقف للحساب والمجازاة على الأعمال، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. يقول: والصحيح الأمران، فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي. الصحيح أن الأمران حقيقيان، وهو أن الله عز وجل خلق الخلق ليأمرهم وينهاهم ثم يجازيهم، والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها. يقول: فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي، والأمر والنهي والنهي طلب العبادة وإرادتها. فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي. أفحسبتم أنما خلقناكم لا نأمركم ولا ننهاكم؟ والمأمور المنهي إما أن يثاب إذا امتثل الأمر أو يعاقب، فلا بد أن يكون هناك حساب وجزاء. والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالهما، الأمر فعلا والنهي تركا. وقال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، أي ما خلقت الخلق باطلا، وإنما خلقت الخلق لغاية وهي العبادة، سبحانك أن تخلق شيئا عبثا. فقنا عذاب النار، أي قنا هذا العذاب وهو الجزاء في الآخرة، واجعلنا ممن تثيبهم الجنة. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال: خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. خلقهما بالحق للقيام بالحق وامتثال الحق والعمل بالحق، حتى يجازى كل عامل بعمله. فأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض بالحق. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض وما بينهما خلقت لهذا وهو غاية الخلق يعني العبادة، فكيف يقال إنه لا علة له ولا حكمة مقصودة هي غايته، أو إن ذلك لمجرد استئجار العباد حتى ينكد عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها بمخالفة العوائد؟ كيف يقال هذا؟ كيف يقال إن الخلق لا لعلة ولا لحكمة مقصودة ولا لغاية، إنما خلقهم ليستعبدهم وفقط، وإذا أنعم عليهم نعمة يمن عليهم بها وفقط؟ هذا كلام باطل. بل خلق الله السماوات والأرض بالحق، وخلق ما فيهما من الخلق لغاية عالية شريفة وهي عبادته. فإذا كان ذلك كذلك لا بد من الثواب والعقاب لمن امتثل الأمر وخالف وارتكب النهي. يقول فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، يجد أن أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته. فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد له. فعبادة الله هي غاية الحب مع غاية الذل والانقياد والإذعان والإسلام والاستسلام، هذه هي العبادة. فكيف يقال إن الله عز وجل خلق الخلق لهذه الغاية النبيلة والحكمة والعلة التي لا يعرف حقيقتها إلا من عرف الخالق سبحانه وتعالى، الرب جل وعلا، الإله المعبود بحق بأسمائه وصفاته تعالى. فأصل العبادة محبة الله، أصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله له، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه، فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست هناك محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون بالإلهية والرب الذي عرفوه بأسماء وصفاته ومن حكمته أنه خلق الخلق لعبادته، فأحبوه لذاته وأسماء وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وأفرد الحب كله له سبحانه وتعالى، وأن الحب كله له جل وعلا ولا يحب معه سواه، فهو المحبوب لذاته سبحانه وتعالى. وغيره من سائر المحبوبات إنما تحب له وفيه، تحب فيه وتحب له، لأن الله عز وجل يحبها، فيحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الطيبين، فنحبهم لمحبة الله، ونحب ما يحبه من الأعمال والأقوال، كل ذلك داخل في محبته. فغيره يحب لكن فيه وله سبحانه وتعالى، ولا يحقق هذه المحبة، ويفرد الله عز وجل بالمحبة ويحبه كل الحب إلا من عرفه بأسمائه وصفاته، إلا من عرف الغاية التي من أجلها، وأن النهاية والرجوع إليه ليحاسب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله الملك الحق، الحق الذي خلق الخلق بحق وللحق ولإحقاق الحق ولإقامة الحق ولإيصال الحق لمستحقيه سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا عبثا أو يتركه سدى وهملا تعالى الله عما يظنون. يقول وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، حقيقة العبودية هي حب الله عز وجل، فإذا أحبه العبد أحب ما يحبه ومن يحبه، فأحب الطاعات والإيمان ليقوم بها حتى يحبه الله عز وجل. هذه حقيقة العبودية، هي معرفة المعبود، هي محبة المعبود ومعرفة الغاية التي من أجلها خلق. يقول وإذا كانت المحبة هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. إذا امتثل وعبد كان محبا، وإذا عصى وأبى لم يكن محبا. ولهذا جعل الله تعالى اتباع رسوله علما عليها، علامة المحبة الاتباع، والاتباع علامة الحب، فمن أحب اتبع وامتثل لأنه يحب المحبوب الذي يحب عبادته إياه ويحب من يعبده سبحانه وتعالى، فيحب الرسول أعظم من حبه لنفسه ولذلك يتبعه، وعلامة محبته السير خلفة صلى الله عليه وسلم. يقول ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها، على المحبة، وشاهدا لمن ادعاها اتباع، فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حقيقة العبودية تتبين، حقيقة المحبة تتبين بالعبودية، والعبودية تتجلى في الاتباع، لذلك كان الاتباع علامة مميزة للمحبين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبته لله وشرطا لمحبة الله له، فلن يحبه الله إلا باتباع رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، اتباع الرسول مشروط بمحبة الله جل وعلا، وهو شرط، الاتباع للرسول شرط لمحبة الله عز وجل للعباد، ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه، ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه، ووجود المشروط ممتنع بوجود شرطه. المشروط محبة الله، الشرط اتباع رسول الله، وتحقق الشرط يتحقق بتحقق المحبة. يقول ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، المحب يتبع وغير المحب يبتدع، فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم. فإذا انتفت المحبة انتفت حب الله عز وجل له، فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالمتابعة للرسول بين محبتين، المتابعة للرسول علامة على حب المتابع لله، المتابعة للرسول سبب لحب الله عز وجل إياه. فاكتنفت المحبتان المتابعة، اكتنفت المحبتان المتابعة، محبة العبد لله بالمتابعة، محبة الله للعبد ثمرة المتابعة. والمحبوب على الحقيقة لذاته وصفاته هو الله، وعلامة محبته اتباع شرعه باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله وطاعة أمره صلى الله عليه وسلم. لا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة ولا يهديه الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه المحبوبات في الدنيا. يقول: إن كانت هذه المحبوبات وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. المحبوب لذاته ولأسمائه وصفاته الحب كله هو الله عز وجل. فإن وجدت محبوبات بحق فلحب الله عز وجل إياه، وإن حالت هذه المحبوبات بين العبد وبين محبة الرب جل وعلا كانت شركا وكانت آلهة يعبدها من دون الله. يقول: فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو خوف أحد منهم أو ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه، أو معاملة أحدهم على معاملة الله، فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني من أحب هذه الأشياء أو أحب سوى الله أعظم من حبه لله أو مثل حبه لله فهذا لم يحقق المحبة لله عز وجل. وإنما إذا ادعى حب الله فهو كاذب في دعواه. يقول: فهو ممن ليس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وإن قاله بلسانه فهو كاذب منه وإخبار بخلاف ما هو عليه. وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله فذلك المقدم عنده أحب إليه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه، يشتبه الأمر عليه أو طاعته أو مرضاته ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه لذلك ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. يعني المقلد الذي قلد إنسانا يظن فيه أنه لا يأمر إلا بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا معذور إذا لم يقدر على السؤال ومعرفة غيره. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقا أو في بعض الأمور، ولم يلتفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى من هو أولى به، فهذا الذي يخاف عليه وهو داخل تحت الوعيد، فإن استحل عقوبة من خالفه وأذله ولم يوافقه على اتباع شيخه فهو من الظلمة المعتدين، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا للمتعصبة الذين يتعصبون للأئمة أو لبعض الأشخاص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدمون أقوالهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوالون ويعادون في ذلك دون الله ودون رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا علم أن سر العبودية في إياك نعبد وإياك نستعين لا يعرفها إلا من عرف المعبود سبحانه وتعالى بصفاته ولم يعطلها، وعرف معنى العبادة، وعرف حكمة الله عز وجل في خلق العباد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فهما في كتابه وعملا بكتابه، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وجلاء صدورنا، وأن تجعله حجة لنا لا علينا، وأن تجعله قائدا لنا إلى جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، وممن يقوم به آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا لا علينا، شاهدا لنا يوم القيامة، رافعا لدرجاتنا في جناتك يا رب العالمين. اللهم أرن بصائرنا بالقرآن، واشف مرضانا ومرضى المسلمين بالقرآن، وابعد عنا أمراضنا بتدبرنا القرآن، واجعله لنا نورا في القبر ونورا على الصراط ونورا في الدنيا بامتثالنا أوامره واجتنابنا زواجره. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا شهر رمضان بقبول الصيام والقيام، بغفران الذنوب ورفعة الدرجات، والشفاء من كل داء، أدواء القلوب وأدواء الأبدان، وأن يعافي قلوبنا من أمراضها وأبداننا من أوجاعها، وإخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان ونحن في أمن وأمان وسلم وإسلام وعافية في الدين والأبدان يا رب العالمين. بارك في إخواني وأخواتي، وارزقنا وإياهم الرزق الحسن الواسع العام يا رب العالمين، الذي تسعد به قلوبنا وتقر به أعيننا في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين آمين. وسؤال هذا اللقاء: أذكر الحكمة التي خلق الله عز وجل لها العباد، وأن هذه الحكمة تنزه الله عز وجل عن خلق شيء عبثا. الحكمة التي خلق الله عز وجل لها العباد وجهة تنزيهها الله سبحانه وتعالى عن خلقه الخلق عبثا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.